الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم وإياهم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يتحفنا ويحدثنا بالسلسلة التي بدأها المباركة التي بدأها في الأسرة في الإسلام. يمكنكم مستمعنا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زالت حلقات سلسلة الأسرة في الإسلام متتالية ومتتابعة، وما زال بعضها يأخذ ببعض، وتحدثنا كثيرا وطويلا عن جملة من المسائل المتعلقة بالأسرة وبأحكامها وبأنواع الحقوق التي بين الزوجين والحقوق المشتركة وشيء من هذا القبيل. في هذا اليوم سأتحدث عن قضية من أخطر القضايا، وهي فيما يتعلق بمسألة التربية، تربية الأولاد والقيام عليهم. ذلك أن من أهم مقاصد الإسلام في مسألة الأسرة هو إخراج جيل صالح ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد، وتبنى على سواعدهم يعني الأمور التي فيها رفعة الدين ورفعة دنيا البلد والصلاح في المجتمع. ولا شك بأن هذه المسألة من أهم المسائل، فالالتفات إلى هذه المسألة يعني أمر في مرتبة الضرورة، وإهمال هذه المسألة لا شك بأن الفساد سيكون عريضا. ولذلك تربية الأولاد المسؤول الأول عنها بين يدي الله عز وجل هما الوالدان أو الوالدين، الأب والأم، فمسؤولان مسؤولية كاملة عن تربية الأولاد، والله عز وجل سائلهما يوم القيامة. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، وذكر الأم أيضا راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. ولذلك مهم جدا أن يلتفت الوالد وأن تلتفت الوالدة إلى قضية التربية هذه، وأن يأخذوها مأخذ الجد، وأن يهتموا بها اهتماما كبيرا. ولذلك الأطفال هؤلاء ينشؤون على ما كان ينشئهم عليه الآباء، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وما دان الفتى بحجة ولكن يعلمه التدين أقربوه. المقصود بأن الطفل مثل الغصن، إذا قومته اعتدل، وأما إذا تركته حتى يعني مرت عليه فترة من الزمن فإنه سييبس كما ييبس الخشب، ولا يمكن تليين الخشب لأن في التصدي له كسر له. والمقصود بأن مرحلة الطفولة مرحلة مهمة، وتربية الأطفال وتعويدهم الخير ما دامت قلوبهم طاهرة وفطرهم سليمة، وما يعني زالت عند ما زال عندهم الاستعداد للنقش على صدورهم وفي قلوبهم، فهنا تأتي الأهمية الكبرى. ولذلك نجد الشريعة حثت على التربية منذ وقت مبكر. ومن أهم ما ينبغي الالتفات إليه والنظر إليه والسعي في سبيله إحياء يعني بذرة الطفلة، أو بذرة عفوا الطفل، بذرة الفطرة في نفس الطفل، والتي تتمثل بتلقين هذا الطفل كلمة لا إله إلا الله. مر معنا في أحكام المولود أن الوالد إذا ولد المولود يؤذن في أذنه اليمنى، يؤذن في أذنه اليمنى، وذكرنا يعني الحديث والكلام حوله إسنادا ومترا ورواية ودراية. والمقصود بأن هذه المرحلة الأولى إحياء هذه البذرة، بذرة الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليه، ولذلك يقول جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه مسألة غاية في الأهمية يلتفت إليها. الأمر الثاني: غرس العقيدة السليمة الصافية في نفس الطفل، وترسيخ محبة الله جل وعلا في قلبه وفي سويداء قلبه، فإن غرس محبة الله جل وعلا في نفس الطفل منذ المراحل الأولى من حياته يتولد عنه الهيبة والإجلال والإعظام لله عز وجل في السر والعلن. ولذلك من المهم جدا أن يحرص الوالد والوالدة على غرس محبة الله في نفس الطفل، وعلى بيان أن الله عز وجل هو المنعم، وأن ما نحن فيه إنما هو من نعم الله جل وعلا، وأن الله هو الذي بيده كل شيء، هو رازقنا وهو خالقنا وهو المنعم علينا وهو الذي له الفضل وإليه الفضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. والمقصود بيان أن هذا الخالق جل وعلا، الملك الرزاق الذي بيده الأمر والذي يرجع إليه الأمر، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وبيان أن كل ما سوى الله مخلوق. وهكذا يتدرج الوالد أو الوالدة مع الطفل بمثل هذه القضية، ويطلبون منه أن يعمل بمقتضيات هذا الاعتقاد، وذلك بكثرة سؤال الله عز وجل، بكثرة ذكره، وبالتقرب إليه بالأعمال الصالحة وغير ذلك وغير ذلك. ولأجل هذا يقول سبحانه وعز عن إبراهيم عليه السلام وهو يدعو ربه جل وعلا بصلاح أولاده وبالابتعاد بهم والنأي بهم عن الشرك ومواطنه، يقول سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول جل وعلا: رب هب لي من الصالحين. يقول أيضا جل وعلا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. كذلك زكريا حينما قال، ذكر الله عنه أنه قال هنالك دعا زكريا ربه وقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. فهذه هي الخطوة الثانية، وهذا هو الغراس الثاني، وهي قضية زرع هذه العقيدة الصافية في نفس هذا الطفل، وجعله يعتقد بأن الله هو الخالق، هو الرزاق، هو المالك، هو الملك، هو الذي بيده كل شيء، وهو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة وحده لا شريك له. ستأتي معنا خطوات بإذن الله تعالى في المجالس القادمة حول قضية تربية الأطفال والعناية بهم، وغرس التدين الصحيح بعيدا عن التدين المغشوش والخاطئ في نفوس الأطفال. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يصلح لنا ولكم النيات والذريات، وأن يبارك في الأعمار والأعمال، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، أنا أبو عبد الله. نعم لا نيتشز معنا. نعم تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبروك على المطار أولا.
الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير. تفضل ابو عبد الله.
والله طال عمرك واحد كلفني في خطأ بنت، لكن البنت طلعت رضيعه اخوه، متربى ويا اخوه اصغر عنه.
نعم.
وهو بيحفظ اكبر، هل تجوز لي ولا؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني ما سأل يعني، لان هل متى تاريخ متى الاعاده؟
اعاده البرنامج.
ايه.
الساعة 3:30 قبل الفجر يعني.
يعني هذا
أو الساعة ثلاثة، الساعة ثلاثة.
واحد شيلته قبل الساعة 6 ما طلع.
لا لا لا، قد تقدم وقت البرنامج الساعة 3 بالضبط.
الساعة 3
قبل الفجر.
جزاك الله.
جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم. فالشيخ نجيب على سؤال أبو عبد الله، يقول خطب شخص، خطب امرأة، وهذه فالشيخ يقول لهذه البنت رضعت مع أخيها الصغير، وهو يأخذ أختها يعني الأكبر منها.
مع أخو الزوج؟
أخو الزوج.
أي.
رضعت، يقول رضعت مع أخوه الصغير.
الحمد لله. أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كانت هذه المرأة أو هذه البنت رضعت من أم هذا الولد، فإن جميع أولادها يكونون إخوة لها، سواء رضعت مع الشخص الصغير أو الكبير، أو رضعت حتى مع شخص، إذا رضعت وعندها ولد متوفى، فإن هذا الولد المتوفى يكون أخ لها، بمعنى أن أولاده لا يجوز لهم أن يتزوجوا منها. فأحب أنك تنتبه بارك الله فيك، لما قلت أنت رضع مع أخوه الصغير ما يلزم. المهم إذا رضع من هذه المرأة، كل ابن لهذه المرأة حي ولا ميت، صغير ولا كبير، يكونون إخوان لها، يكونون إخوة لها، ما يجوز الزواج بها بارك الله فيك. وتنزل منزلة البنت النسبية، يعني تصبح إخوة لأولاد هذه المرأة، حتى لو كان رجل عنده زوجة ثانية، أولاد الزوجة الثانية اللي ما رضعت من أمهم يكونون إخوان لها. لاحظت؟ لأن اللبن للفحل. بارك الله فيك،
جزاك الله خير. الشيخ معنا أخ عيسى، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، نحن أخينا في الحياة الدنيا، هل الكون كله من الملائكة من هذا هم في الحياة الدنيا، ولا بس اللي ساكنين في الأرض؟
نعم. إن شاء الله.
السؤال الثاني طال عمرك.
نعم.
سجد سهو، هل ممكن واحد مثلا أخطأ مثلا في صلاة المغرب وما سجد سهو، بعد صلاة العشاء يعني ممكن يسجد سهو؟
إن شاء الله.
عن المغرب.
واضح إن شاء الله خيسة. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله الدشية. نعم. أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ. نرى كثير من الناس الاعتراض وبشدة على أحكام الشريعة ومناقشتها.
نعم.
نرجو منكم تكلمونا عن قنطرة التسليم وأهميتها.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أم خالد. فالشيخ نجيب على سؤال خيسة، يقول هل الحياة الدنيا فالشيخ مقصورة على من في الدنيا فقط، أو فالشيخ يقول يعني تمتد الحياة الدنيا حتى جميع ما في الكون؟
الحمد لله. أولا عندنا الدور ثلاثة، الدار الأولى دار الدنيا، وهي التي نحن الآن نعيش فيها، هي اسمها دار الدنيا. والدار الثانية هي البرزخ، ودار البرزخ هي التي تكون بعد الوفاة، حينما يموت الإنسان ينتقل إلى دار اسمها دار البرزخ. الدار الثالثة هي الدار الأخرى، دار الآخرة. أما الدار الدنيا فهي لها أمد ولها نهاية، ولذلك ربنا جل وعلا يقول لكل أجل كتاب، قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، قل جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه الدنيا إذا قدر الله عز وجل نهاية سينتهي كل شيء، كما أن الإنسان كل إنسان بمفرده ينتقل عن هذه الدنيا، كذلك كل من فيها سيذهب، ولذلك هذا الكون كله يفنى ويذهب. قل جل وعلا: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا البحار فجرت. قل جل وعلا: إذا السماء انشقت. يقول جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. والآيات في هذا كثيرة جدا تشير إلى ذهاب الدنيا. الدار الثانية، الدار البرزخية، أيضا إلى أمد وليس إلى أبد، وإنما الناس فيها يعذبون أو ينعمون حتى تقوم القيامة. فإذا قامت القيامة حشر الله جل وعلا الناس جميعا، ويوم القيامة هي الحياة فيها أبدية سرمدية، يعيش الناس فيها أبدية الله، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. الأمر الثاني ما يتعلق بعالم الغيب وبعالم الشهادة. عندنا عالمان: عالم الشهادة الذي نحن فيه الآن، هذا يسمى عالم الشهادة، عالم الذي يشاهد الناس فيه الأشياء. وعندنا ما يسمى بعالم الغيب. عالم الغيب عالم الملائكة، عالم الجن والشياطين، هذا يسمى عالم الغيب، كذلك ما يكون يوم القيامة. ولذلك أخي الفاضل، باعتبار تقسيم الدور فإن الناس كلهم في الدنيا، وباعتبار عالم الغيب والشهادة فلا، بمعنى أن هناك مما غيب الله كالملائكة، الملائكة عند ربهم لكنهم يأتون إلى الدنيا، فهم يعني موجودون في الدنيا. ولأجل هذا تجد مثلا الله عز وجل جعل قال: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأيضا قال جل وعلا: معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهناك ملائكة تحفظ الإنسان، هناك ملائكة تكتب الحسنات والسيئات، فهي موجودة، لكن هذا يسمى غيب، ما يسمى شهادة، إنما نراهم مثل الجن، كما قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. نعم.
أيضا فضل الشيخ، بالنسبة يقول لسجدة السهو، يقول: إذا أخطأ في صلاة المغرب ولم يسجد، يقول بعد فضل الشيخ بعد صلاة العشاء تذكر، هل يسجد؟
الحمد لله. بالنسبة لسجدة السهو، هل لها وقت تنتهي فيه أم لا؟ هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها طويل وعريض بين الفقهاء. فمن أهل العلم من يقول بأن سجدة السهو تنتهي بفوات يعني وقت الصلاة، فإذا انتهت الصلاة ولم يسجد بعدها مباشرة انتهى وقت سجدة السهو. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن سجدة السهو تبقى ما طال إذا لم يطل الفصل، يعني قالوا تقدير إطالة الفصل أن لا تدخل الصلاة الثانية، الصلاة التي بعدها. ومن أهل العلم من قالوا بأن سجدة السهو باقية مع الإنسان. ولذلك أخي الفاضل، الذي يظهر والله أعلم أن سجدة السهو تسقط بالنسيان، وتسقط أيضا إذا طال الفصل، لكن احتياطا ما دمت أنك قد تذكرتها ولو بعد الصلاة الثانية ولو بعد حين وتذكرتها، يعني تأتي بها خروجا من الخلاف. والمسألة سهلة، ليس فيها مشقة وليس فيها صعوبة وليس فيها يعني عسر، وإنما تتجه القبلة وتسجد سجدتي السهو خروجا من الخلاف، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ فيصل، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيبين إن شاء الله.
الله يحفظكم أخ فيصل. حياك الله.
أخ عزيز كيف الحال؟
أهلا وسهلا، حياك الله يا أخي.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
حياكم.
عندي سؤال الشيخ بس الله يبارك.
تفضل. نعم.
الله يسلمك. أنا إخوان يعني إخواني يجمعوا قال بنشتري بيت. طيب. فأنا قلت أنا ما بدخل موضوع البنكر بهذا السؤال. فموضوع تقريبا من سنتين. طب ما دخلت اشتري بيت من عشان ما اخذ قرض من البنك، فاخواني قالوا بياخذون، بس انا ما باخذ. المهم في النهايه بعد سنتين الحمد لله وفرنا الفلوس، اخواني دبروا بيزات، بس ناقصت 100 يعني، قالوا لي يلا دبر بيزات، قلت انا ما عندي صراحه. فموضوع البنك الله يسلمكم، انا ما اخذ قبل، اخذت مرتين تقريبا، مره ثالثه بغيت اخذ عشان البيت، انتبهت ان ربع يعني ما كان عندي خبر ان في موضوع ربع والسوالف، واخذت مرتين.
اخذت قبل بنك من بنك اسلامي وبنك غير اسلامي.
والله بنك اسلامي بس انا ياخذون فوائد يعني ارباح. بس كيف قالوا لي خذ وانا ما يعني حتى في النهايه يعني انه تقول يعني اجبروني خذ مشكله يعني لا ليل ليل ولا نهار نهار.
اخذت يعني اخذت من بنك اسلامي اخ فيصل.
والله مصرف اذكر اسم المصرف ما يحتاج.
لا لا تذكر بس اسلامي او غير اسلامي.
نعم اسلامي اسلامي. نعم.
اسلامي ونوع المعامله.
والله هم قالوا لي صكوك وطنيه.
يعني اشترى لك صكوك وطني وباعها، باع الصكوك الوطني واعطاك الكاش المبلغ.
والله انا صرت عنده وقعت اوراق نقريت الاوراق مكتوب صكوك وطني.
يعني هو اشترى لك صكوك وطني وباع الصكوك واعطاك المبلغ.
هي انا طلبت مثلا 100 هم قالوا لي هم اعطوني 100
ما اعطوك
باعوا يسووا.
واضح واضح
الاوراق.
ان شاء الله ان شاء الله.
والله متضايق يعني دائما يفكرك وش سويت انا حتى انا صرت البنك اخذ اوقع الاوراق اقول يا الله ايش دخلني في الربا وانا اخذت مرتين قبل كنت غافل لكن الحين استوعبت ان ربا فالحين يعني دائما اكون متضايق يعني ما اعرف ايش اسوي.
ان شاء الله موضوع
من شهر تقريبا يعني وشرينا البيت الحين عرفت كيف.
ان شاء الله ان شاء الله اسمع ان شاء الله رد الشيخ. جزاك الله خير اخ فيصل. ابو عمار تفضل.
السلام عليكم شيخ اسحاق.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساكم الله بخير. تحياتي لك
وشيخ منو العافيه. حياك الله ابو عمار.
الشيخ اسحاق بدي اسال سؤال بس انا مثلا اليوم صليت الظهر يعني نويت اصلي الظهر لكن بالتشهد الاول سلمت.
نعم
وما ادري يعني ما بس هو راي الشيخ
سلمت التشهد الاول وبعد ذلك
سلمت انا
بعد ذلك يعني
يعني وسلمت بالركعتين يعني ما كملت الاربع
وما صليت الباقي.
لا رجعت عدت الصلاة انا
عدت الصلاة كاملة
كاملة
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عمار. نعم جي فضل الشيخ عليه السلام. خالد فضل الشيخ تسأل وتريد منكم فضل الشيخ توجيه نصيحة لمن يعترض على احكام الشريعة.
الحمد لله أشكر الأخت أم خالد على هذا السؤال الطيب والذي حقيقة يمس الواقع فيما يتعلق بقضية التسليم لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا الدين دين الله عز وجل يقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام والله جل وعلا رضي لنا الإسلام دينا قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وبين جل وعلا أن من اتخذ دينا غير دين الإسلام فلا يقبل منه قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين العظيم الذي أنزله الله عز وجل وأمر العبادة به وأنزل فيه الكتب وبعث فيه الرسل يجب على جميع العباد أن يسلموا لله عز وجل. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك الوقوف على نصوص الوحيين الشريفين هذا من تعظيم الله عز وجل ومن الاستجابة له. قال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالبلاغ المبين الله عز وجل أوحى إليه وبلغه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وجل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وجل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قل عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والله عز وجل ذكر عن المؤمنين أنهم يستسلمون لله ولرسوله. قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك من صفات أهل الإيمان أنهم يستسلمون لله ويستسلمون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الأوزاعي، هذا الإمام الكبير، كلمة عجيبة حينما سئل عن حديث، قال: من الله العلم، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. على الناس التسليم، لماذا؟ لأننا مؤمنون بالله ومصدقون برسول الله. إذا كنا قد آمنا بالله وصدقنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا هذه المماحكة؟ ولماذا هذا التفذلك والتحذلق؟ ولماذا هذا اللف والدوران حول نصوص الشريعة؟ يأتي بعض الناس يقول: لا والله عقلي ما يصدق، ما أدري كيف كذا، يتردد ويتلجلج ويتأخر ويتقدم. هذا ليس من شأن المؤمنين. ولذلك ما عرف عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم وقفوا أمام آية أو أمام حديث موقف المشكك أو موقف المتردد المتلجلج. أبدا، كان يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني وضع عجيب. لماذا؟ لأنهم صدقوا الله، آمنوا بالله وصدقوا رسله، آمنوا بالله وصدقوا رسله. وعندنا مسألة مهمة، وهي أن الأصل في العبادات التعبد. التعبد ما شرع الله علينا، ما فرض الله علينا عبادة في كتابه وعلى لسان رسوله إلا وهي تكليف من الله عز وجل. ولذلك علينا التسليم والعمل لله جل وعلا. أما قضية والله هذه ما الحكمة منها، هو المسائل هذه لابد أن نذكر مسألة، وهي أن أحكام الله عز وجل منزهة عن العبث. يعني لا يعني ربنا جل وعلا لا يأمر بشيء أو لا ينهى عن شيء هكذا عبثا تعالى الله عز وجل، وإنما مثل ما يذكر العلماء العلل والحكم. بعض الناس يقول العلة هي الحكمة، وبعض الأصوليين لا يفرق بين العلة وبين الحكمة. هذه إما أن تكون منصوصة، جاء النص الشرعي في بيانها معللة، عندنا نصوص كثيرة فيها ذكر العلة، وإما أن تكون مستنبطة، بمعنى يقوم العلماء فيستنبطونها، وإما أن يعجز العلماء عن استنباط العلة والحكمة. لكن هي غير منزهة عن العبث، يعني هذا الحكم غير منزه عن العبث، وإنما أراد الله جل وعلا حينما شرعها وفرضها أن يرى المطيع من العاصي. ولأجل هذا إخواني بارك الله فيكم، نحن وأنا أشكر الأخت أم خالد وأكرر شكري لها. لماذا؟ لأننا في وقت للأسف الشديد أصبح كثير من الناس الآن يقول لك: لا أقنعني. طيب على العين والرأس أقنعك، لكن هذه نصوص شرعية. الآن أنت لابد أول أن تؤمن بالنص الشرعي، تؤمن بالله وتصدق برسوله. فإذا آمنت بالله وصدقت برسوله عليه الصلاة والسلام جاءك الإقناع، لابد. لأن الآن وبعدين مسألة عقلية، الآن مسألة عقلية، هل كل شيء من أمور الحياة الدنيوية لابد فيه من إقناع؟ أبد، غير صحيح. الآن كثير من الموظفين مع المدير ينفذ أوامر ولا يدري ما الحكمة. أحيانا هو يقول كأن هذا غلط، لكن المدير يعرف بأن هذا صح، أو هذا القانون وضعته لجان وضعته كذا، وليس بالضرورة أن يسأل، هو قاعد ينفذ. الآن الوالد في بيته أحيانا يأمر وينهى ولا يعني يظهر للأولاد وجه الحكمة ولا لماذا، فينفذونه لأنهم يعتقدون صدق الوالد، يعتقدون نصح الوالد، ويعرفون بأن هذا الوالد إنما أراد لهم الخير ولذلك سلموا. فكيف برب الأرباب؟ كيف بالله؟ كيف بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أحرص علينا من آبائنا وأمهاتنا وعلى هدايتنا؟ لذلك إخواني بارك الله فيكم، الأصل الإنسان يؤمن بالله ويؤمن ويصدق بنبي عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة للأحكام الشرعية يأخذ بها ولا يتأخر، ثم يجتهد بعد ذلك في السؤال إذا أراد، وإلا ليس هناك حاجة. ولكن قد يظهر هناك تظهر العلة منصوصة أو مستنبطة، وعندنا شراح الحديث ومفسر القرآن قبل ذلك يذكرون وجوه مثلا القراءات، وجوه للتفسير مثلا، يقول لك هذا يحمل معنى كذا والمعنى كذا، استنباطات عجيبة. يعني نحن لسنا يعني خائفين حينما نقول والله مثلا ليش تسأل، لا، هي قضية تسليم، أنا أريد أن أخذ بيدك حتى لا تزل قدمك بعد ثبوتها، والمعنى تكون مسلم لله أولا، سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر، مع أن ما في شيء من الأحاديث إلا ولله الحمد ذكر العلماء له يعني من الفوائد المستفادة والمستنبطة أشياء عجيبة. أنا ما أذكر حديث قال العلماء حير العلماء أو حكم شرعي حير العلماء قالوا ما فيه له حكمة ولا علة، أبدا، كلها ولله الحمد موجودة. فأسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
آمين آمين. جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ هشام، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
السيك بالنور العافية، تفضل أخ هشام.
الله يسلمك. لو سمحت بس كان سؤالي، بعد صلاة المغرب طبعا أنا خلف الإمام تماما، وصليت اللي هي سنة بعد المغرب قدام الإمام، يعني تعرف الإمام يوم بيخلص بيلف وجهه قدام المصلين، أنا طبعا خلف الإمام تماما يعني صليت صلاة سنة المغرب، هل يجوز ولا لازم يعني أروح على جنب أو أطلع وراء الإمام، يعني لأن وراء ما بقدر أرجع، تعرف في مصلين يعني متأخرين بيصلون.
واضح إن شاء الله، واضح.
والسؤال الثاني الله يسلمك، لو شخص كان يعني طالع مثلا مسافر وما صلى مثلا صلاة اللي هي السفر القصر والجمع، طبعا صلاة هي العصر والمغرب والعشاء، طبعا هل يجوز يعني يصليها بالترتيب ويصليها طبعا كاملة ولا قصر وجمع ولا كيف لو سمحت؟ هو المفروض أن الإنسان بيصليها قصر وجمع، بس سبحان الله يعني تعرف يعني حصل فرق.
إن شاء الله، يعني صلي كل صلاة في وقتها وتامة.
أنا صليت طبعا كله بالليل، يعني صلاة العصر والمغرب والعشاء، طبعا بالعادة أنا
في الليل
يعني
كله العصر والمغرب والعشاء.
سبحان الله. نعم،
العصر والمغرب والعشاء صليت في الليل بعد دخول وقت العشاء.
الليل الساعة تقريبا واحدة. صليت بالترتيب، صليت العصر، صليت المغرب، صليت العشاء. طبعا أنا كنت مسافر، بعد ما رجعت على المكان اللي أسكن فيه صليت.
إن شاء الله، واضح إن شاء الله خشان.
جزاك الله.
جزاك الله خير. نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. نجيب على الأسئلة. سؤال الأخ فيصل، فضل الشيخ يقول أخذ قرض لبناء منزل مع أخوته، يقول أخذ قرض من بنك إسلامي كما ذكر فضل الشيخ، يعني 100,000 درهم، لكن فضل الشيخ المعاملة يقول كأن البنك اشترى له صكوك وباع الصكوك وعطاه المبلغ كاملا.
الحمد لله، ظهر لي من سؤال الأخ الفاضل بأنه يعني غير متصور لمسألة الربا، فكأنه خلط مسألتين مع بعض. أولا أخ الفاضل، بالنسبة للربا لا شك في تحريمه، والإجماع منعقد على ذلك، وقد جاء تحريمه في الكتاب والسنة، والإجماع منعقد كما ذكرت. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الحديث الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. والربا على نوعين، ربا فضل وربا نسيئة، ربا فضل وربا نسيئة. أما ربا الفضل فهو أن يأخذ إنسان قرضا ويزيدون عليه ما يسمى بالفائدة الآن، ما يزيدون هذا مباشرة، هذا يسمى ربا الفضل. وربا النسيئة أن يسدد هذه على أقساط، ولذلك ربا النسيئة يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، ربا التأخير. وأيضا يجري في الأصناف الربوية الستة على الشروط المذكورة عند أهل العلم، ولا أريد أن يعني أخوض فيها خاصة وأننا في آخر البرنامج، لكن أذكر مسألتك وهي قضية أخذ القرض. في صورة ثانية هي من صور البيوعات الموجودة أو المعاملات الموجودة في بعض المصارف ما يتعلق بمسألة المرابحة وما يتعلق بمسألة التورق. فلعلك أخي الفاضل دخلت في مسألة مرابحة فيما يظهر، وهي أن البنك اشترى لك الصكوك. على العموم يعني إذا كانت هذه الصكوك يعني اشتراها البنك وتملكها ثم باعها إليك وأنت قمت فتملكتها وبعتها وتصرفت فيها وتسدد، فالذي يظهر بأنه ما دام أن الشروط الشرعية قد توفرت فلا يظهر لي حرج. أما إذا تخلف أحد الشروط وأنت مجرد فقط استلمت مبلغ ولا تدري مثل ما يقول العام وش السالفة، ما تدري وش السالفة، استلمت مبلغ ومشيت وقالوا لك لا ما يصلح، لابد أنك ترجع وتستفصل وتستفهم أكثر. وممكن أخي الفاضل أنك تراجع أحد أعضاء اللجنة الشرعية في المصرف أو تروح للجنة الشرعية حتى يطمئن قلبك. واضح أنك قلق فتذهب إليهم مرة ثانية وقول لهم يا جماعة الخير أقنعوني، أنا الآن عندي يعني في خاطري شيء وأرجو أن توضحوا لي العملية هذه، عملية المرابحة أو الصكوك هل هي سليمة أو لا، ويعطونك. فإن أقنعوك في الحمد ولم تقتنع فعليك التوبة والاستغفار والحرص على التخلص من هذا القرض بأسرع طريق. وإذا علم الله صدق النية وصلاح الطوية وفقك الله عز وجل لي يعني الخلاص من هذا القرض، وأيضا وفقك الله عز وجل في بقية حياتك.
جزاك الله خير الشيخ. معنا خميس تفضل.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أول شيء أشكركم جزيل الشكر، جزاكم الله خير على هالبرنامج.
الله يبارك فيك يحفظك. تفضل خميس.
ومبروكين على الأمطار.
الله يبارك فيك.
الله يجعل أمطار خير وبركة.
عندي استفسار للشيخ. أنا من دولة خليجية قريبة. في بعض الأحيان مقيم في الدولة في الإمارات. في بعض الأحيان يعني بعد 3 شهور 4 شهور أضطر إني أروح. في هاي الحالة يجوز لي أقصر وأجمع؟
إن شاء الله.
هذا واحد. سؤال الثاني شيخ. أنا الحمد لله رب العالمين مواظب على صلاتي ولا يفرط لله الحمد والشكر. لكن في بعض الأحيان أتقاعس عن إني أصلي في المسجد. يعني تلاقيني مثال أسبوع الحمد لله ما يفوتني فرض، لكن يجيني 10 أيام أسبوعين أصليهم في البيت. بس هو أصليها الحمد لله رب العالمين. كل فرض في وقته. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير خميس. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله. الشيخ أبو عمار يقول صلى الظهر يقول في التشهد الأول سلم. يقول فضل الشيخ ثم عاد الصلاة مرة أخرى.
الحمد لله. أولا أخي الفاضل بالنسبة لي يعني نسيان الإنسان لركعتين أو ركعة ثم تذكره ذلك لا يجعل الصلاة باطلة، بارك الله فيك. فالصلاة لا تبطل إذا نسي الإنسان فيها ركعة أو ركعتين أو ركن أو ركنين، ما تبطل، الله يرضى عليك ويبارك فيك. وإنما الواجب ماذا؟ أن تكمل صلاتك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات صلى إحدى الصلوات الرباعية وسلم ركعتين، ثم قام إلى خشبة معترضة في قبلة المسجد فاتكى عليها كالمغضب كالمغضب. ثم قال له رجل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بلى، وفي القوم أبو بكر وعمر وهابوا أن يسألوه، فقال أكذلك ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام وكمل صلاة، أتى بركعتين ثم سجد للسهو، ثم سجد للسهو صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخي الفاضل إعادتك للصلاة غلط، وصلاتك الأولى أنت أحرمت فيها ولم تنتهي بعد، لأن التسليم من ركعتين لاغي، يعني ما زلت محرما في تلك اللحظة في الصلاة. وما دمت أنك تجهل هذا الأمر فأسأل الله تعالى أن يتقبل منك، لكن مستقبلا الواجب عليك إذا سلمت من ركعتين أن تقوم وأن تكمل ركعتين ثم بعد ذلك تسجد للسهو وتمت صلاتك والحمد لله.
الأخ هشام فضل الشيخ يقول صليت خلف الإمام مباشرة صلاة المغرب، وبعد الصلاة فضل الشيخ يقول قمت وأتيت بالسنة سنة الراتبة البعدية أمام الإمام مباشرة، يقول لم أتجه، يعني فضل الشيخ يقول لم أغير مكاني.
الحمد لله لا حرج لا حرج. هو يستحب العلماء تغيير المحل، ويروون في ذلك حديث معاوية رضي الله عنه وغيره، والمقصود بأنك لو صليت في نفس المكان صلاتك صحيحة، لكن تركت الأفضل والأكمل. نعم.
أيضا فالشيخ يقول كان مسافر ولم يصلي لم يصلي العصر والمغرب والعشاء، يقول فالشيخ أخرهم حتى وصل إلى البيت، يقول صلى العصر والمغرب والعشاء في البيت الساعة الواحدة ليلا، ويقول صلاها تامة.
الحمد لله. أما صلاتك لها تامة فنعم صحيح، وأما تأخيرك لهذه الصلاة بهذه الطريقة فخطأ، ولذلك يجب عليك التوبة والاستغفار وتعلم أحكام يعني صلاة السفر وصلاة الحضر، فكان الواجب عليك أن تصليها في وقتها أو في وقت أحدهما، لأنه لا يخفى عليك بأن الظهر والعصر يجمعان، إما أن يجمع جمع تقديم بحيث تقدم العصر مع الظهر، وإما جمع تأخير بحيث تؤخر الظهر مع وقت العصر في أوله أو في آخره، فكان الواجب عليك قبل أن تغيب الشمس تكون قد صليت الصلاتين، أما وقد حصل منك وقضيتها فالحمد لله، هذا يسمى قضاء، لكن مستقبلا تنتبه بارك الله فيك وتحرص على أن تؤدي الصلاة في وقتها. ولذلك للأسف الشديد بعض المسافرين لما يسمع في قضية القصر والجمع يحسب بأن الصلاة كلها يجمع جميع ويقصر وشيء من هذا القبيل، لا هذا غلط، عندنا صلاة نهارية وعندنا صلاة ليلية، صلاة النهارية الظهر والعصر يجمعان مثل ما ذكرت قبل قليل الجمع تقديم أو تأخير، والصلوات الليلية المغرب والعشاء يجمعان إما جمع تقديم أو تأخير على الحالة اللي ذكرت قبل قليل والوصف اللي أشرت إليه، وأما الفجر فلا تجمع ولا تقصر، والذي يقصر في الصلوات هو الصلاة الرباعية فقط، الظهر والعصر والعشاء فقط، والجمع يكون إما بين الليلية لوحدها أو النهارية لوحدها.
لا خميس الشيخ يقول أنه من دولة خليجية ويقول مقيم هنا، يقول بعد يعني فترة يذهب 3 أشهر إلى بلده أكثر أو أقل، فالشيخ يقول هل يجمع فالشيخ في بلده ويقصر الصلاة؟
الحمد لله لا ما يترخص إذا رجع إلى بلده، إذا رجعت إلى بلدك وأهلك وبيتك فإن السفر قد انقطع، لا تسمى مسافرا، ولذلك لا تترخص بأي نوع من أنواع الرخص.
أيضا فالشيخ يقول أنه مواظب على الصلاة في المسجد، لكن فالشيخ يأتيه في بعض الأوقات يقول تقاعس عن الذهاب إلى المسجد وصلي في البيت، يقول أسبوع أو أسبوعين.
الحمد لله. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمساجد ما بنيت إلا لصلاة الجماعة، الله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قل جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وقد جاء في حديث ضعيف الإسناد لكن تؤيد هذه الآية، إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد أو في لفظ يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فالواجب عليك يا أخي الفاضل أن تنظر في سبب هذا الفتور، الذي يسمى فتور أكيد في سبب، هل هو السهر، هل هو مثلا الشبع، هل هو مثلا الرفقة السيئة مثلا، هل هو تغليب هوى الدنيا، هل هو مثلا يعني بعض الناس أسير لشهوة من الشهوات، فراجع نفسك بارك الله فيك وفتش عن حالك وشوف ما هو السبب الذي يجعلك تترك الصلاة في المسجد وتصلي في البيت، أكيد في سبب احرص عليه بارك الله، احرص على معرفته وكشفه ثم الانتباه والحذر، لأن الدنيا هذه يعني الإنسان ما يدري متى يلقى ربه جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يسددك ويجعلنا وإياك من أهل صلاة الجماعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا فضيلة الشيخ بعض الأسئلة عبر رسالة نصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ هل تصح الصلاة لمن مسح على الجورب ثم نزعه وصلى؟
الحمد لله. هذه مسألة من المسائل الخلافية والخلاف فيها عريض، والصواب فيما يظهر أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة.
أيضا فضيلة الشيخ يقول أنا في كلمة فضيلة الشيخ أن يقول من هم الخوارج؟
كم بقي من وقت البرنامج؟
دقيقة.
لا ما يصلح، عموما هذا الجواب على هذا السؤال يحتاج حقيقة إلى وقت، إذا سمح لي مقدم البرنامج أرجئه إلى اللقاء القادم، وإلا أجيب بشكل سريع.
لقاء الغد إن شاء الله.
خلاص لقاء الغد بإذن الله تعالى تستمع إلى الجواب. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد العلي وعلي السعيد، ومن الإخراج حمد البلوشي. تقبلوا تحت محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.